المحدثة من الثانية أبو قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في التمهيد الذي ذكره المصنف لبحث المستقلات العقلية. المصنف قال أن هذا التمهيد في أمور أربعة. الأمر الأول تقدم كان في أن الأفعال الاختيارية بحد ذاتها هل لها قيم بحيث تكون حسنة أو قبيحة في نفسها؟ هل يمكن أن توصف الأفعال بحد ذاتها بقطع النظر عن أمر الشارع أو نهي، بقطع النظر عن خطابات الشارع، هل تكون حسنة أو قبيحة أو لا تكون كذلك؟ هذا الخلاف المعروف بين الأشاعرة من جهة وبين العدلية من جهة أخرى. الكلام في النقطة الثانية، في الأمر الثاني. الأمر الثاني بعد أن ثبت في الأمر الأول أن الأفعال الاختيارية عليكم السلام لها قيم ذاتية توصف بالحسن والقبح بذاتها من دون أن نحتاج في ذلك إلى تعليم الشارع، إلى لحاظ خطابات الشارع، بعد أن ثبت هذا في الأمر الأول نسأل هل يمكن للعقل، العقل هل يتمكن من إدراك هذا الحسن أو إدراك هذا القبح أو لا يمكن؟ العقل من دون أن يعتمد على تعليم الشارع هل له القابلية أن يدرك هذا الحسن الذاتي، الحسن الواقعي الموجود في الأفعال أو لا قابلية له على ذلك؟ بل يحتاج إلى تعليم الشارع. الشارع هو الذي يرشد العقل، هو الذي يرشد ويدل على وجود الحسن أو عدم وجوده، على وجود النهي أو عدم وجوده. العقل هل له في القابلية أن يدرك هذا الحسن الذاتي؟ فرغنا عن كون الأفعال لها حسن ذاتي، لكن نسأل هل يمكن للعقل أن يدرك هذا الحسن أو هذا القبح أو لا يمكن له أن يدرك ذلك؟ هذه النقطة، هذا الأمر الثاني هو الخلاف الواقع بين الأصوليين من جهة وبين جماعة من الأخباريين من جهة أخرى. الأخباريين والأصوليين اختلفوا في تلك النقطة، حيث زعم الأخباريون أن العقل لا قابلية له أن يدرك حسن الأفعال وقبحها، ولا يمكن أن يدرك هذا الشيء، لابد أن يعتمد على تعليم الشارع وعلى إرشاد الشارع إلى وجود الحسن وعدم وجوده، أما العقل بنفسه فلا قابلية له على ذلك. لا يمكن للعقل أن يدرك وأن يصل إلى حقائق الأفعال وأنها قبيحة أو ليست بقبيحة. الشارع هو الذي، الشارع الأقدس هو الذي يدرك الحسن ويدرك القبح ويرشد العقل إلى الحسن والقبح. هذا قول الأخباريين. الأخباريون قالوا لا يمكن للعقل أن يدرك ذلك، فقالوا كل ما أخبر الشارع بحسنه فهو حسن، وكل ما أخبر الشارع بقبحه فهو قبيح. بعد أن سلموا وجود القيم الذاتية للأفعال قالوا بأن تلك القيم الذاتية لا يمكن للعقل أن يصل إليها بنفسه، بل يحتاج إلى تعليم الشارع. ومن هنا يتضح الفرق بين قول الأشاعرة وبين قول الأخباريين. الأشاعرة قالوا لا قيم ذاتية للأفعال أصلا، ماكو قيمة ذاتية للفعل بنفسه، الفعل بنفسه لا يتصف بالحسن أو القبح، بخلاف الأخباريين. الأخباريون قالوا بأن الأفعال لها قيم ذاتية لكن لا يمكن الوصول إليها إلا بواسطة تعليم الشارع، فيكون على قول الأخباريين دور الشارع دور الكاشف والمبرز عن حسن وقبح الأفعال، بخلاف الأشاعرة. الأشاعرة على قولهم يكون دور الشارع دور المؤسس ودور المنشئ للحسن والقبح. الحسن والقبح من دون وجود الشارع لا وجود له على قول الأشاعرة. على قول الأخباريين، الأخباريون قالوا هو موجود لكن لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن استكشافه إلا من خلال خطابات الشارع. هذا قول الأخباريين. الأصوليون قالوا لا، قالوا أن كما أن الأفعال لها قيم ذاتية، العقل يمكن أن يدرك تلك القيم الذاتية من دون أن يعتمد على بيان الشارع. لا مانع من أن يدرك العقل تلك القيم الذاتية للأفعال. من جميع ما تقدم اتضح أن تلك المسألة، مسألتنا هذا الأمر الثاني اللي ذكرناه، متفرع ومترتب على الأمر الأول. إذا ثبت أن للأفعال حسنا وقيمة ذاتية وقبحا ذاتية، نسأل هل يمكن أن يدرك العقل أو لا يمكن أن يدرك العقل. أما إذا التزمنا بمبنى الأشاعرة من عدم وجود الحسن والقبح الذاتي، بعد لا ينفتح هذا البحث ولا ينفتح هذا السؤال، لأنه أنت لا تسأل عن إمكان وعدم إمكان إدراك العقل للحسن والقبح إلا بعد وجوده. أما إذا التزمنا بعدم وجود الحسن والقبح العقلي، حينئذ لا ينفتح هذا السؤال. إذن هذا السؤال يترتب على السؤال السابق. من هنا قلنا أن تلك الأبحاث الأربعة التي تذكر هي مترتبة متوالية متتابعة. وأيضا اتضح من هذا أن هذه المسألة، هذا البحث في النقطة الثانية في الأمر الثاني، ليست هي المسألة الأصولية التي نبحث عنها. هاي من مبادئ المسألة الأصولية. من المبادئ أن الأفعال تتصف بالحسن والقبح أو لا تتصف. أيضا من المبادئ أن العقل يدرك أو لا يدرك. بعد أن يدرك تنفتح المسألة الأصولية الآتية. إذن هذه المسألة، هذا الأمر الثاني أيضا هو من المبادئ وليس هو بحثا أصوليا. بحثنا الأصولي كما تقدم في الملازم أن حكم العقل هل يلزم منه حكم الشرع، والملازمة ليست هي المبحوث عنها في هذا الأمر الثاني. إذن هذا الأمر الثاني هو من المبادئ وليس هو المسألة الأصولية، لأنه إذا قلنا بعدم إمكان العقل أن يدرك الحسن والقبح الذاتي، بعد لا يبقى مجال للبحث الأصولي. إذا العقل لا يمكن له أن يدرك الحسن، بعد ما تجي مسألة أنه إذا أدرك العقل حسن الشيء هل يدرك أن الشارع حكم على طفه؟ هذه المسألة الأصولية وهذا البحث الأصولي لا يأتي إذا قلنا بعدم إمكان العقل أن يدرك الحسن والقبح الذاتي. هذا الأمر الثاني. وسيفصل المصنف البحث عن هذا الأمر الثاني في المبحث الثاني الآتي. قلنا المسألة الأولى، الأمر الأول سيذكره في المبحث الأول، الأمر الثاني سيذكره في المبحث الثاني. قال النقطة الثانية إنه بعد فرض القول بأن للأفعال في حد أنفسها حسنا وقبحا، وين هذا فرضنا بالنقطة الأولى، قلنا بأن الأفعال لها قيم ذاتية، هل يتمكن العقل من إدراك وجوه الحسن والقبح مستقلا عن تعليم الشارع وبيانه أو لا؟ هل يمكن للعقل أن يدرك بالاستقلالية وبقطع النظر عن حكم الشارع أو ليس له أن يدرك؟ وعلى تقدير تمكنه هل المكلف أن يأخذ به بدون بيان الشارع وتعليمه أو ليس له ذلك، إما مطلقا أو في بعض الموارد كما سيأتي؟ هذه النقطة ما ذكرناها راح تجي، والمصنف لو ما ذكرها ما أحسن. وهذه المسألة هي إحدى نقط الخلاف المعروفة بين الأصوليين وجماعة من الأخباريين، مو كل الأخباريين. إحنا أول ما فتحنا البحث قلنا عندنا خلاف بين الأشاعرة وبين العدليين، بناء على قول العدلية من وجود الحسن والقبح العقليين استبعدنا قول الأشاعرة، جينا في ضمن العدلية هل يمكن أن يدرك أو لا يمكن أن يدرك. اختلف العدلية فيما بينهم، بين بعض الأخباريين، جماعة من الأخباريين، وبين الأصوليين. قال وهذه المسألة هي إحدى نقط الخلاف المعروفة بين الأصوليين وجماعة من الأخباريين، وفيها تفصيل من بعضهم على ما يأتي، وهي أيضا ليست من مباحث علم الأصول، مو هي مسألتنا الأصولية، من المبادئ، ولكنها من المبادئ لمسألتنا الأصولية الآتية، لأنه بدون القول. يعني شنو مبدأ؟ يعني أنه لا بد من بحثه أولا ثم أن نبحث المسألة الأساسية، المسألة الأصولية. هذا يريد يبينه، يقول لأنه بدون القول بأن العقل يدرك وجود الحسن والقبح لا تتحقق عندنا صغر القياس التي تكلمنا عنها سابقا. إذا لم يدرك العقل أن الكذب قبيح مثلا، أن العدل حسن، إذا لم يدرك العقل بعد ما نجي نقول العدل حسن عقلا وكل ما هو حسن عقلا هو حسن شرعا، ما عندنا هيك صغرى بعد. العدل حسن عقلا هاي صغرى منين نجيبها؟ ما عندنا هيك صغرى. إذا لم يتم هذا البحث، إذا لم نبني على قول الأصوليين من إمكان الإدراك، حينئذ بعد صغرى القياس الأول المتقدمة لا تأتي، لا تتحقق عندنا صغرى القياس. طبعا مراد القياس الأول اللي ذكر أول البحث التي تكلمنا عنها سابقا. ولا ينبغي أن يخفى عليكم، هو ينبغي أن يخفى، المفروض يقول سيأتي. لاحظوا هاي النقطة ما ذكرناها. هذا البحث الثاني، هذا البحث الثاني وهو بحث إمكان إدراك وعدم إمكان إدراك، هذا البحث المصنف يقول هذا البحث إنما جاء وإنما طرح وإنما اضطرينا لبحثه لأجل وجود الغفلة والجهل في تنقيح البحث الأول. البحث الأول إذا تصورناه على حقيقته، تصورناه بالشكل الصحيح، هذا البحث الثاني بعد ما ينطرح. هذا البحث الثاني إنما يشكك فيه إذا لم يتضح البحث الأول، أما إذا بحث الأول بشكله الصحيح وحرر بالطريقة الصحيحة وتصور بالطريقة الصحيحة، بعد ينبغي أن لا يقع الخلاف في البحث الثاني. الأخباريين إنما التزموا بقولهم وهو عدم إمكان العقل أن يدرك الحسن والقبح الذاتي، لأنهم لم يتصوروا البحث الأول تصورا صحيحا. احنا راح يجي من عندنا مجرد ان نبين شنو معنى الحسن والقبح الذاتي، شنو معنى الحسن والقبح العقلي، راح يتضح ان العقل قطعا يمكن ان يدرك ولا يبقى مجال لنفي ادراك العقل. ليش؟ راح يجي والمصنف اشار باشارة بسيطة شنو معنى الحسن العقلي. قال الحسن العقلي هو من الاراء المحمودة اللي قدمت في الجزء الثالث من اصول من منطق المظفر. شنو آراء محمودة؟ الآراء المحمودة هي المشهورات التي تطابقت عليها آراء العقلاء، تطابقت عليها آراء العقلاء. العقلاء اتفقوا على أن العدل حسن، على أن الظلم قبيح. العقلاء اتفقوا يعني شنو؟ يعني العقل لو هو أن يدرك. فالأخباريين إنما شككوا في المسألة الثانية لأنهم لم يفهموا المسألة السابقة الأولى بوجهها الصحيح. إذا حررت المسألة الأولى تحريرا صحيحا، تصورت تصورا صحيحا، لا يبقى مجال لإنكار إمكاني أن يدرك العقل للحسن والقبح الذاتي. المصنف عبر ولا ينبغي أن يخفى، المفروض يقول سيأتي. إحنا بعدنا ما حررنا المسألة الأولى تحرير كامل وما عرفنا شنو معنى الحسن والقبح الذاتي وكيف يدرك الحسن والقبح الذاتي، حتى نقول إذا أدركنا حقيقة المسألة الأولى يتضح بطلان قول الأخباريين. قال ولا ينبغي أن يخفى عليكم أن تحرير هذه المسألة، هذا مسألتنا الثانية أن العقل يدرك أو لا يدرك، هذه المسألة سببه المغالطة التي وقعت لبعضهم، وإلا فبعد تحرير المسألة الأولى على وجهها الصحيح كما سيأتي لا يبقى مجال لهذا النزاع. إذا عرفنا شنو معنى الحسن والقبح الذاتي وأنه تطابق آراء العقلاء، بعد لا ينبغي أن يقال أنه العقل يدرك أو لا يدرك. لا يبقى مجال لهذا النزاع فانتظر توضيح ذلك في محله القريب. هاي المسألة الثانية. المسألة الثالثة والأمر الثالث هي بعد أن ثبت في الأمر الأول أن للأفعال قيما ذاتية، أن للأفعال حسنا وقبحا ذاتيا، وبعد أن ثبت أن العقل يمكن له أن يدرك هذا الحسن والقبح الذاتي، إذا تجاوزنا هاتين المرحلتين أن الأفعال لها قيم ذاتية ويمكن للعقل أن يدرك تلك القيم الذاتية من الحسن والقبح، ينفتح سؤال آخر أنه إذا أدرك العقل حسن شيء أو قبحه هل يدرك ضرورة حكم الشارع على طبق حكمه؟ يعني إذا حكم العقل بحسن شيء هل يحكم أيضا بالإضافة إلى ذلك بأن الشارع لابد أن يحكم على طبق حكم العقل؟ بعبارة أخرى مختصرة، هل أن العقل يدرك الملازمة بين حكمه، يعني حكم العقل وبين حكم الشارع؟ العقل له قيمة ذاتية وهو حسن في نفسه، العقل يمكن أن يدرك هذا الحسن الذاتي للعدل. نسأل إذا أدرك العقل حسن العدل ذاتا هل يدرك كذلك حسنه شرعا، يعني ينتقل من الملازمة بين الطرف الأول وهو إدراكه لحسن العدل والطرف الثاني وهو إدراك الشرع لحسن العدل؟ هاي الملازمة قلنا ملازمة عقلية، هل يدرك العقل تلك الملازمة؟ بعبارة ثالثة، هل أن العقل يحكم كل ما حسنه العقل حسنه الشرع وكل ما قبحه العقل قبحه الشرع؟ هاي مسألة ثالثة أيضا لابد من أن تبحث، وفي الحقيقة تلك المسألة الثالثة هي المسألة الأصولية، هي المسألة التي يبحث عنها في علم الأصول. هاي مسألتنا اللي إحنا نبحث عنها، وهي مسألة الملازمة، هل أن العقل يدرك الملازمة أو لا يدرك الملازمة؟ هذه المسألة وقع فيها الخلاف بين أكثر الأصوليين من جهة وبين بعض الأخباريين وصاحب الفصول من الأصوليين. الأصوليون، أكثر الأصوليين قالوا بأن العقل يدرك الملازمة، بعض الأخباريين يضاف إليهم صاحب الفصول من الأصوليين قالوا بعدم إدراك تلك الملازمة، الملازمة ليست بثابتة، العقل لا يدرك تلك الملازمة بين حكمه حكم العقل وبين حكم الشرع، وسيأتي تفصيل تلك المسألة وهذا الأمر الثالث في المبحث الثالث. قال ثالثا أنه بعد فرض أن للأفعال حسنا وقبحا بالمسألة الأولى وأن العقل يدرك الحسن والقبح بالمسألة الثانية، المسألة الثالثة نتساءل يصح أن ننتقل إلى التساؤل أما إذا كان العقل بحكم يحكم أيضا، أما إذا كان العقل يحكم أيضا بالملازمة بين حكمه وحكم الشرع، الملازمة من اللي يدركها؟ العقل. إذن ملازمة عقلية، شنو أطراف الملازمة؟ الطرف الأول حكم العقل، الطرف الثاني حكم الشرع. أما إذا كان العقل يحكم أيضا بالملازمة بين حكمه وحكم الشرع، بمعنى أن العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه هل يلزم عنده عند العقل، ملازمة عقلية، هل يلزم عنده عقلا؟ لاحظوا يأكد عليه عنده، يعني عند العقل، بعد عقلا شنو يريد يأكد أن ملازمة عقلية ترى، حتى إذا الطرف الثاني كان شرعي تبقى الملازمة عقلية، هل يلزم عنده عقلا أن يحكم الشارع على طبق حكمه، يعني على طبق حكم العقل؟ يعني إذا قال العقل الكذب قبيح هل يلزم من ذلك أن يقول الشارع أيضا بحكم العقل أن الكذب قبيح الكذب حرام؟ يلزم ذلك أو لا يلزم؟ وهذه هي المسألة الأصولية المعبر عنها بمسألة الملازمة التي وقع فيها النزاع، فأنكر الملازمة جملة من الأخباريين، وبعض الأصوليين كصاحب الفصول أنكر الملازمة جملة من الأخباريين. طبعا هذول الأخباريين لابد أن يكونوا غير الأخباريين المتقدمين. ليش؟ لأن إحنا كل ما نبحث في مسألة نعزل المخالف وبعد ما نرجع إلى المخالف. يعني إحنا حينما دخلنا إلى أصل المسألة قلنا كان الخلاف بين الأشاعرة وبين العدلية الإمامية والمعتزلة، بعد أن طرحنا رأي الأشاعرة أجينا للعدلية نفسهم أن العقل يدرك أو لا يدرك. أكثر الأخباريين قالوا بأن العقل لا يمكن أن يدرك، لابد أن نعتمد في الوصول إلى حسن الأشياء وقبحها، لابد أن نعتمد على إخبار الشارع. الشارع كل يخبر يقول هذا حسن وهذا قبيح. الأصوليين وبعض الأخباريين قالوا نعم، قالوا يمكن للعقل أن يدرك هذا الحسن الذاتي والقبح الذاتي. هذا البعض من الأخباريين اللي وافقوا الأصوليين في إمكان الإدراك انشقوا فيما بينهم، بعضهم قال بالملازمة وبعضهم لم يقل بالملازمة. من اللي بقوا ويانا إلى الآن؟ اللي بقوا ويانا الأصوليين باستثناء صاحب الفصول وبعض الأخباريين. بعض الأخباريين اللي قالوا بإمكان الإدراك خلافا لأكثر الأخباريين، وقالوا بإدراك الملازمة خلافا للبعض اللي التزم بإمكان الإدراك لكنه لم يلتزم بالملازمة. فإذا هاي الجملة من الأخباريين غير الجماعة من الأخباريين اللي تقدمها. هاي المسألة الثالثة، وقلنا راح المصنف يفصل هذه المسألة الثالثة في المبحث الثالث. المسألة الرابعة والأخيرة، بعد أن قلنا بأن الأفعال لها قيم ذاتية من حسن وقبح، وبعد أن قلنا بأن العقل يمكن أن يدرك هذه القيم الذاتية، وبعد أن التزمنا بأن العقل كما يدرك حسن الشيء وقبحه يدرك الملازمة بين الحسن والقبح العقلي وبين الحسن والقبح الشرعي، ولا بد للشارع أن يحكم على صدق حكم العقل بعد أن التزمنا بهذا، نتساءل نقول هذا الإدراك من العقل هل يثبت الحكم الشرعي؟ إذا قال العقل بأن الشارع لا بد أن يحكم على صدق حكمنا، العقل يقول، هل يكون هذا الإدراك حجة على المكلف بحيث لا بد له أن يجري على طبقه ويمتثل للأمر الصادر منه وينتهي للنهي الصادر عنه؟ كما لو كان هذا الحكم وجدناه في رواية أو في نص قرآن، هل يكون هذا الحكم حجة أو لا يكون؟ وهاي المسألة كما هو واضح ترجع إلى مسألة حجية العقل. بعبارة أخرى، هل أن العقل حجة أو ليس بحجة؟ وسيأتي أن هذا البحث ليس هو من مباحث هذا الجزء الثاني، بل هو من مباحث الجزء الثالث. إذن هاي النقطة الرابعة إحنا ما راح نبحثها في هذا الجزء الثاني، ولذلك المصنف عقد هذا المستقلات العقلية في مباحث ثلاثة: المبحث الأول في الأمر الأول، المبحث الثاني في الأمر الثاني، المبحث الثالث في الأمر الثالث، وما عندنا مبحث رابع في حجية العقل وعدم حجية العقل. حجية العقل وعدم حجية العقل هذا راح يجي في الجزء الثالث. إذن راح نلاحظ المصنف بعد هذا التمهيد اللي راح نفرغ منه راح يذكر المباحث، مباحث ثلاثة: أولا المبحث الأول في الحسن والقبح العقلي، ثانيا المبحث الثاني في إمكان إدراك وعدم إدراك العقل لهذا لتلك القيمة الذاتية، المبحث الثالث في الملازمة بين حكم العقل من جهة وبين حكم الشرع من جهة أخرى. لكن المصنف حتى لا يبقي المسألة مجهولة بالمرة، مجهولة مطلقا، يذكر بعض النواحي اللي ترتبط بمسألة حجية العقل، لأن إحنا كثير ما كررنا العقل حجة أو ليس بحجة. المصنف ما يريد يبقي تلك النقطة على إجمالها، يريد يذكر بعض التفصيل، فيقول أن إنكار حجية العقل إذا قيل بعدم حجية العقل، هذا إنكار حجية العقل يمكن أن يحلل إلى أحد نواحي ثلاثة. حينما ينكر المنكر حجية العقل يرجع إنكاره إلى أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول اللي يمكن أن يرجع إليه إنكار حجية العقل هو أن الشارع المقدس، نسأل نقول الشارع المقدس هل يمكن له أن ينفي حجية القاطع؟ يعني إذا قطع المكلف بأمر، هل يمكن للشارع المقدس أن يقول أيها المكلف ولو كنت قاطعا بحرمة شرب الخمر مثلا، إلا أن هذا القطع ليس بحجة؟ يمكن للعقل، يمكن للشارع أن ينفي حجية القطع؟ لاحظوا تأملوا، أنا قاطع 100% بحرمة شرب الخمر، هل يمكن للشارع المقدس مع الحفاظ على قطعي أن يقول أن هذا القطع ليس بحجة؟ يمكن لو لا يمكن؟ قد يقال بأنه يمكن. فإذا حينما نقول أن العقل ليس بحجة، يعني هذا المنكر يقول أن معنى إنكار حجية العقل هو أنه يمكن للشارع أن المكلف ولو قطع بالحكم الشرعي بواسطة الدليل العقلي، إلا أن هذا القطع ليس بحجة. هذا اللي ينكر حجية العقل يمكن تصوير إنكار لحجية العقل بتلك الطريقة، أنه أنا قطعت بحرمة شرب الخمر لكن من دليل عقلي، من دليل عقلي فقط، بواسطة الدليل العقلي توصلت إلى حرمة شرب الخمر. الشارع المقدس يقول هذا القطع ليس بحجة، فنسأل نقول يمكن للشارع المقدس أن ينفي حجية القطع مع أنهم قالوا أن حجية القطع أمر ذاتي لا يمكن سلبه، ومعلوم أن سلب الذاتي محال بالضرورة، لا يمكن أن يسلب الذاتي عن الذات. هاي كنا نبحث هالمسألة، هاي لابد من بحثها في الجزء الثالث. هذا التحليل الأول. التحليل الثاني، إذا قلنا في هذه النقطة، إذا قلنا بإمكان ذلك، إذا قلنا بأنه يمكن للشارع المقدس أن ينفي حجية القطع، القطع يحصل للمكلف لكن مع هذا يمكن ولا محذور في أن ينفي الشارع المقدس حجية القطع، ما هو محذور ثبوتي، هذا المحال نجاوبه يرتفع هذا المحال. نسأل نقول في مرتبة ثانية، في مرتبة لاحقة، إثباتاً هل صدر من الشارع نفي لحجية القطع؟ إذا قلنا بالإمكان، طبعا ليس بالضرورة كل ممكن واقع، إحنا نسأل نقول يمكن للشارع المقدس أن ينفي حجية القطع ولا محذور في ذلك ثبوتا، لا محذور في ذلك في عالم الإمكان والاستحالة، ماكو محذور، ماكو استحالة، نقول هل صدر ذلك واقعا من الشارع المقدس؟ قد يقال نعم صدر، بعض الأخباريين قالوا بأنه هاي الروايات التي تقول دين الله لا يصاب بالعقود هو معناه أنه القطع الناشئ من الدليل العقلي ليس بحجة، هو هذا معنى دين الله لا يصاب بالعقود. يعني شنو؟ يعني الحكم الشرعي اللي توصلت إليه بقطعة، اللي توصلت إليه بقطعة بواسطة الدليل القطعي، هذا لا يصيب الحكم الشرعي، دين الله لا يصاب بالعقول. هاي الناحية الثانية اللي يمكن من خلالها أن ننفي حجية العقل. الناحية الثالثة، إذا قلنا باستحالة ذلك، إذا قلنا باستحالة أن ينفي الشارع المقدس حجية القطع. إنسان قاطع لا يمكن أن تقول له قطعك ليس بحجة مع الحفاظ على القطع. مع الحفاظ على قطع القاطع لا يمكن نفي الحجية عنه. حجية القطع أمر ذاتي، لا يمكن أن تقول زيد إنسان إلا أنه هو ليس بناطق. ما يمكن أن تجمع بين كونه إنسان وبين كونه ليس بقاطع ليس بناطق، ما يمكن. ينقلب هذا زيد من إنسان إلى لا إنسان. فما يمكن أن تقول أنا قطع 100% أن شرب الخمر حرام وفي نفس الوقت يجي الشارع يقول هذا ليس بحجة، لا تدري على طبق قطعك هذا، ما يمكن، مستحيل. إذا قلنا بالاستحالة نتساءل، نقول إذا سلم بأنه إذا حكم العاقل حكم الشارع، لكن شنو معنى حكم الشارع؟ هل أن معنى حكم الشارع هو أن يأمر وينهى؟ حينما يدرك العقل، حينما يدرك العقل قبح الكذب، حينما يدرك العقل قبح الظلم، سلمنا آمنا أنه يدرك العقل الملازمة، فيحكم الشارع بقبح الظلم، يحكم الشارع بقبح الكذب. لكن شنو معنى الحكم؟ هل أن معنى الحكم هو أن ينهى عن الكذب، ينهى عن الظلم؟ إذا أدرك العقل حسن العدل، هل معنى أن لا بد الحكم الشارع معناه أنه لا بد أن يأمر بالعدل، أم أن معناه معنى حكم الشارع هو أن يدرك الشارع؟ كما أن العقل أدرك، الشارع أدرك. الشارع يدرك يعني شنو؟ يعني يقول أن الحسن اللي هو العدل مثلا ينبغي فعله، أما أن يوجب العدل لا، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل آخر. فمعنى حكم الشارع هو أن يدرك الشارع، كما أن العقل أدرك، الشارع أدرك. العقل أدرك قبح الكذب، الشارع أيضا يدرك قبح الكذب ولا ينهى عن الكذب. نهي عن الكذب يحتاج إلى دليل آخر، يحتاج إلى دليل سمعي أو لفظي. أما أن نفس الشارع يدرك يعني شنو يدرك؟ يعني يقول أن الكذب ينبغي أن لا يصدر، أما أنه يأمر إثباتا يأمر به هذا يحتاج إلى دليل. هاي الملازمة قاصرة عن إثبات الأمر والنهي. فإذن إنكار حجية العقل يمكن من أول الأمر نقول أن العقل وإن قطع إلا أن قطع ليس بحجة، فإن الحجية مسلوبة عن القطع الناشئ من دليل عقلي. هذا طريق أول لإنكار حجية العقل. طريق ثاني نقول أنه صحيح أنه يمكن للقطع أن يكون حجة، لكن الشارع المقدس نفى عنه الحجية، قال دين الله لا يصاب بالعقول. هذا أمر ثاني. ثالثا آمنا أنه لا يمكن سلب الحجية عن القطع، والحجية أمر ذاتي بالنسبة إلى القطع. لكن شنو معنى حكم الشارع؟ حكم الشارع يعني أنه يدرك، يعني أنه يدرك أن الحسن ينبغي فعله، أن القبيح ينبغي تركه، أما أن يأمر بالحسن وينهى عن القبيح هذا يحتاج إلى دليل آخر. فنقول العقل ليس بحجة يعني العقل لا يثبت الحكم الشرعي. مجرد أن وصلنا غاية ما يوصلنا إليه هو أن الشارع المقدس يدرك أن الحسن ينبغي فعله والقبيح ينبغي تركه، أما أن ينهى عن القبيح ويأمر بالحسن هذا لا دليل عليه، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى مؤونة زائدة مفقودة. المصنف يقول أن تلك النواحي الثلاثة راح يجي تفصيلها إن شاء الله في المقصد الثالث في الجزء الثالث. قال رادعا أنه بعد ثبوت الملازم، توصلنا إلى آخر البحث، حكمنا بحسن الأشياء وقلنا بأن هذا الحسن يمكن أن يدركه العقل، العقل هم أيضا يدرك الملازمة، لكن من قال أن هذا الإدراك العقلي حجة؟ قد يقال أنه ليس بحجة. قال أنه بعد ثبوت الملازمة وحصول القطع بأن الشارع لا بد أن يحكم، حصول القطع من قبل منه؟ بس هذا يحتاج إلى تتميم، لابد أن نقول العقل حجة حتى ننتهي إلى الحكم الشرعي وحصول القطع بأن الشارع لابد أن يحكم على طبق ما حكم به العقل، فهل هذا القطع حجة شرعا؟ ومرجع هذا النزاع ثلاث نواحٍ: الأولى في إمكاني أن ينفي الشارع حجية هذا القطع، يا قطع القطع الناشئ من الدليل العقلي وينهى عن الأخذ به، يمكن الشارع أن ينفي؟ لو لا يمكن، قد يقال أنه لا يمكن لأن الحجية حجية كل قطع ذاتية، القطع إجا من الدليل اللفظي، من الدليل العقلي الشرعي، من اصطكاك حجر بحجر حصل عندي قطع، هذا القطع لا يمكن نفي الحجية عنه. قد يقال هكذا: الأولى في إمكانه أن ينفي الشارع حجية هذا القطع وينهى عن الأخذ به. الثانية: بعد فرض إمكان نفي الشارع حجية القطع، أي يمكن ثبوتا، يمكن ماكو استحالة، هاي الاستحالة نجاوب عنها مثلا، هل نهى فعلا إثباتا؟ هل نهى صدر منه؟ هل نهى عن الأخذ بحكم العقل وإن استلزم القطع كقول الإمام عليه السلام إن دين الله لا يصاب بالعقول على تقدير تفسيره بذلك؟ إذا فسرنا بأنه دين الله لا يصاب بالعقول يعني أن القطع العقلي ليس بحجة، القطع الناشئ من دليل عقلي ليس بحجة، إذا فسرنا بهذا الأصوليون يفسرون تفسير آخر خلاف هذا التفسير ومر علينا، دين الله لا يصاب بالعقول هذا إشارة إلى شنو؟ إشارة إلى عدم حجية القياس، هذا القياس قياس أبو حنيفة باطل. الأحباريون قالوا لا، قالوا تفسير هذا الحديث أن القطع الناشئ من الدليل العقلي ليس بحجة، عقلك لا يمكن أن يدرك الحكم الشرعي، شنو تقول لي ملازمة وننتقل من حسن العدل مثلا إلى وجوبه؟ العقل لا يمكن له هو أن يدرك الحكم الشرعي، هاي الناحية الثانية. الثالثة: قال والنزاع في هاتين الناحيتين وقع مع الأخباريين جلهم أو كلهم. الثالثة: بعد فرض عدم إمكان نفي الشارع حجية القطع، ما يمكن، يستحيل للشارع المقدس أن ينفي حجية القطع من أي سبب كان، حجية القطع ذاتية، هل معنى حكم سلمنا بالملازمة وانتهينا، شو تقول أنت أقصى ما يمكن أن تقوله شنو؟ شو تقول؟ تقول إيه إذا حكم العقل حكم الشرع، لكن حكم الشرع شنو معنى؟ هل معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل هو أمره ونهيه اللي هو ينفع الأصوليين؟ اللي ينفع الأصوليين أن تقول معنى حكم الشارع هو أن ينهى وأن يأمر، أو أن حكمه معناه إدراكه وعلمه، كما أن العقل علم، الإنسان علم بأن الحسن بأن العدل حسن، الشارع هم يدرك، الشارع هم يعلم أن الكذب قبيح مثلا، ثم ماذا؟ وإذا أدرك الشارع وإذا علم الشارع بقبح الكذب، مو بالضرورة أنه ينهى عن الكذب، هذا يحتاج إلى دليل معناه إدراكه وعلمه بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو تركه، وهو شيء آخر غير أمره ونهيه، فإثبات أمره ونهيه يحتاج إلى دليل آخر، ولا يكفي القطع بأن الشارع حكم بما حكم به العقل. إذن هاي ناحية أخرى لابد أن نتممها، هاي الناحية إنما تتم في الجزء الثالث. قال: وعلى كل حال فإن الكلام في هذه النواحي سيأتي في مباحث الحجية، في مباحث الحجة يعني المقصد الثالث، وهو النزاع في حجية العقل، وعليه فنحن نتعرض هنا في الجزء الثاني للمباحث الثلاثة الأولى، ونترك المبحث الرابع بنواحيه الثلاثة إلى المقصد الثالث. فيقول المبحث الأول، واضح إلى هنا؟ أكو سؤال على هذا؟ أنا أدرك أن الإخوان اللي ما حاضرين الدرسين السابقين الكلام يعني عندهم يعني مشوش كلش، فأرجو من الإخوان إما أن يتبحثوا وإما أن يسمعون الدرسين السابقين، لأن هذا الدرسين السابقين إذا ما فهمناه يعني هذا كل الحش اللي راح ينحشي قد كنت فهم جزئياته بس ربط بحثنا صعب. الكلام في المبحث الأول، شنو مبحثنا الأول؟ مثل ما قلنا بالنقطة الأولى ريد نبحث هاي المسألة أن الأفعال لها قيم ذاتية، بحيث أن الفعل الاختياري يمكن أن نحكم عليه بحسن أو قبح بقطع النظر عن أمر ونهي الشارع. إذا قطعنا النظر عن خطابات الشارع مع هذا يمكن إحنا أن نحكم بحسن فعل أو قبح، يمكن ذلك أو لا يمكن. هل أن الأفعال لها قيم ذاتية أو لا؟ لا بد لكون الشيء حسنا لا بد من أن ينهى الشارع عنه، لا بد من أن يأمر الشارع به، لا بد لكون الشيء قبيحا لا بد أن ينهى عنه. بعبارة ثالثة ترتبط بعنوان المسألة، هل أن الحسن والقبح عقليان أم شرعيان؟ من الحاكم بالحسن والقبح؟ هل أن العقل هو الذي يستكشف القيمة الذاتية؟ هل أن هناك قيمة ذاتية العقل يستكشفها؟ أم أن الحسن والقبح أمران اعتباريان تابعان لاعتبار الشارع؟ الشارع حينما يأمر بالشيء يكون حسنا، الشارع حينما ينهى عن الشيء يكون قبيحا. البحث في تلك المسألة، قلنا أن تلك المسألة وقع فيها الخلاف بين الأشاعرة وبين العدلية. الأشاعرة قالوا بأن الحسن والقبح شرعيان، الحسن ما حسنه الشارع، القبح ما القبيح ما قبحه الشارع. فالشارع يأمر بالشيء، الشارع يأمر بالشيء فيكون حسنا، وينهى عن الشيء فيصير قبيحا. بل لو أن الشارع عكس الأمر وقبح ما حسنه سابقا وحسن ما قبحه سابقا لانقلب الأمر، ولا محذور في ذلك، ولا صار الحسن قبيحا، ولا مانع ولا محذور في ذلك. فإن الأشياء بحد ذاتها لا تتصف لا بحسن ولا بقبح، وهذا ليس بغريب، واقع عندكم أيها العدلين. ماذا تقولون في النسخ؟ شنو معنى النسخ؟ النسخ من الوجوب إلى الحرمة، يعني شنو معنى؟ يعني أن الشارع أمر بشيء فصار حسنا ثم نسخ ذلك الوجوب ونهى عنه فصار قبيحا. هذا معنى النسخ، هذا معنى النسخ. نسخ يعني الشارع يأمر بالشيء فحينئذ إذا أمر به صار حسنا، ثم بعد ذلك يتجدد حكم آخر ينسخ الحكم الأول وينهى عنه فيكون قبيحا. ولو كان الأشاعرة يقولون لو كان للشيء للفعل قيمة ذاتية لما أمكن النسخ، لو كان الفعل بحد ذاته بقطع النظر عن حكم الشارع لو كان حسنا لكان واجبا ولا غير، لا يمكن أن يكون قبيحا ولا يمكن أن يكون منهيا عنه بعد أن كان واجبا. الأشاعرة تقول لو كانت للأفعال قيما ذاتية لما أمكن النسخ ولبطل النسخ، لأنه يلزم منه تبدل الذات وانقلاب الذات. إذا كان الحسن ذاتيا للفعل حينئذ لا يكون إلا واجبا ولا يمكن أن يكون محرما، لأنه إذا كان محرما معنى ذلك أنه انسلب عنه ذلك الحسن الذاتي الذي تدعونه أيها العدلي. النسخ يعني عدم كون القيمة قيمة ذاتية، وفرعوا على ذلك، رتبوا على ذلك، هاي نقطة مذاكرها المصنف مهمة، رتبوا على ذلك أن الأحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد كما يقول العدلي. الحكم الشرعي مو تابع لمصلحة في الفعل مثلا، لمفسدة في الفعل، الحكم الشرعي أمر اعتباري بيد المعتبر بيد الشارع، ينهى ويأمر اعتباطا من دون وجود مقتض في الفعل لأن يكون مأمورا به، من دون أن يكون هناك ما يقتضي في الفعل أن يكون منهيا عنه. لا يحتاج الأمر بالشيء لأن يكون الأمر حسنا قبل الأمر، ولا يحتاج أن يكون النهي عن الشيء أن يكون قبيحا قبل أن ينهى عنه. فالأحكام ليست بتابعة للمصالح والمفاسد، وليست بتابعة لأمور واقعية ذاتية ثابتة في ذات الأفعال قبل وقبل الأمر والنهي. هذا قول الأشاعرة. العدلية قالوا بعكس ذلك، قالوا بأن الأفعال لها قيم ذاتية، الأفعال لها حسن ذاتي ولها قبح ذاتي، فالتحسين والتقبيح عقليان وليسا بشرعيين. نعم الشارع إنما يأمر عما هو حسن ذاتا، الشارع إنما ينهى عما هو قبيح ذاتا، ولا يمكن أن يأمر بالقبيح أو ينهى عن الحسن. فالحسن هو المقتضي للأمر بالشيء، القبح هو المقتضي للنهي عن الشيء. الشارع لا يمكن أن يبدل القبيح حسنا والحسن قبيحا. هذا قول العدلية. بعض الأفعال تكون حسنة في نفسها، بعض الأفعال تكون قبيحة في نفسها، بعض الأفعال ما لا تتصف لا بحسن ولا قبح في نفسها. الظلم قبيح في نفسه، العدل حسن في نفسه، شرب الماء من دون أن يتعنون بأي عنوان لا حسن ولا قبيح، إذا تعنون بعنوان أوجب كونه قبيحا صار قبيحا، إذا تعنون بعنوان أوجب كونه حسنا صار حسنا. أما هو بحد ذاته لا يتصف لا بحسن ولا بقبح. من هنا يعلن أن الخلاف بين الأشاعرة وبين العدلية وأن الأشاعرة يقولون بالسلب الكلي، لا يمكن أن يتصف فعل من الأفعال بحسن أو قبح ذاتي. أما العدلية فنزاعهم مع الأشاعرة على نحو الإيجاب الجزئي، يقولون بعض الأفعال تتصف بالحسن، بعض الأفعال تتصف بالقبح. فالخلاف ليس هو بين السلب الكلي والإيجاب الكلي، بل بين السلب الجزئي، السلب الكلي والإيجاب الجزئي. يقول المصنف بيان الرأيين بتلك الطريقة، هذا بيان إجمالي يحتاج تبقى معه هناك نقاط غير واضحة تحتاج إلى بيان. فالمصنف يفصل هذا البحث في فصول ستة يذكرها على التوالي. قال المبحث الأول التحسين والتقبيح العقليان. هاي مسألتنا عنوانها التحسين والتقبيح العقليان، هل أنهما ثابتان أو ليسا بثابتين؟ العدلية قالوا بثبوت الحسن والقبح العقلي، الأشاعرة قالوا بنفيه. اختلف الناس في حسن الأفعال وقبحها، هل أنهما عقليان؟ الحسن حسن، الكذب قبيح لا إشكال عند الجميع، لكن هل أنه قبح عقلي ذاتي أم أن قبح شرعي؟ فالأشاعرة ينتهون أيضا إلى قبح الكذب، لكن يقولون الكذب إنما صار قبيحا لأن الشارع نهى عنه، فقبحه شرعي لا عقلي. قال اختلف الناس في حسن الأفعال وقبحها، هل أنهما عقليان أو شرعيان، بمعنى أن الحاكم بهما العقل أو الشرع. فقال الأشاعرة لا حكم للعقل في حسن الأفعال وقبحها، وليس الحسن والقبح عائدا إلى أمر حقيقي حاصل فعلا قبل ورود بيان الشارع. قبل ورود بيان الشارع الفعل ما إلى قيمة ذاتية، بل إن ما حسنه الشارع فهو حسن وما قبحه الشارع فهو قبيح. فلو عكس الشارع القضية فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه لم يكن ممتنعا، وانقلب الأمر فصار القبيح حسنا والحسن قبيحا. ومثلوا لذلك بالنسخ من الحرمة إلى الوجوب ومن الوجوب إلى الحرمة. وقالت العدلية إن للأفعال قيما ذاتية عند العقل مع قطع النظر عن حكم الشارع قبل ورود الحكم الشارع، قبل ملاحظة خطابات الشارع إحنا بيناتنا يمكن أن نشخص هذا حسن وهذا قبيح، فمنها ما هو حسن في نفسه يعني بقطع النظر عن حكم الشارع، ومنها ما هو قبيح في نفسه، ومنها ما ليس له هذان الوصفان. قلنا إذن النزاع على نحو السلب الكلي عند الأشاعرة والإيجاب الجزئي عند العدلية، والشارع لا يأمر إلا بما هو حسن ولا ينهى إلا عما هو قبيح، فالصدق في نفسه حسن ولأجل حسنه أمر الله تعالى به، لا أنه أمر الله تعالى به فصار حسنا كما يدعي الأشاعرة. والكذب في نفسه قبيح ولذلك نهى الله تعالى عنه، لا أنه نهى عنه فصار قبيحا. هذه خلاصة الرأيين. قبل بيان خلاصة الرأيين، هذا الإشكال يبدو اللي ذكره الأشاعرة لا بأس به، النسخ شو نقول إحنا بالنسخ؟ شو نقول بالنسخ؟ هم يقولون النسخ دليل على عدم وجود قيمة ذاتية. إحنا شلون نصور النسخ اللي نقول بوجود القيم الذاتية؟ ها نقول تبدل المصلحة، كان الفعل حسنا فأمر به ثم طرأت عليه بعض العناوين صار قبيحا فناءها عنه، هذا ماكو منا مانع، كما في الكذب وراح يجي من المصنف. الكذب مثلا، الكذب في غالب الأحيان خلينا نقول الأصل بعبارة مسامحية، الأصل في الكذب أن يكون حراما لأنه هو قبيح، قد ينطبق عليه عنوان آخر يوجب كونه حسن فيؤمر به إما على نحو الاستحباب وإما على نحو الوجوب. إذن تفسير النسخ ما ينحصر، تفسير النسخ ما ينحصر بهذا الوجه اللي ذكروه حتى يكون شاهدا لعدم وجود قبح وحسن للأفعال ذات. لا يمكن إحنا أن نفسر النسخ بطريقة تنسجم مع وجود الحسن والقبح الذاتيين. هذه خلاصة الرأيين، وأعتقد عدم اتضاح رأي الطرفين بهذا البيان، ولا تزال نقط غامضة في البحث إذا لم نبينها بوضوح لا نستطيع أن نحكم لأحد الطرفين، وهو أمر ضروري مقدمة للمسألة الأصولية ولتوقف وجوب المعرفة عليه، فلا بد من بسط البحث بأوسع مما أخذنا على أنفسنا من الاختصار في هذا الكتاب لأهمية هذا الموضوع من جهة، ولعدم إعطائه حقه من التنقيح في أكثر الكتب الكلامية والأصولية من جهة أخرى. وأكلفكم قبل الدخول في هذا البحث بالرجوع إلى ما حررته في الجزء الثالث من المنطق عن القضايا المشهورات لتستعينوا فيه على ما هنا. هذا البحث، بحث التحسين والتقبيح، هو طبعا مثل ما قلنا صغرى كلامية ما أن علاقة بها، إحنا نريد نبحث عن الملازمة العقلية. أما أن الأفعال حسنة أو ليست بحسنة، أنتوا ثبتوا في علم الكلام أن الأفعال حسنة وأن هذا الفعل حسن، إحنا نثبت بالملازمة أنه هو واجب شرعا. جيبونا أن هذا الفعل قبيح من علم الكلام، إحنا نثبت أنه هو حرام، إحنا هذا بحثنا الأصول. لكن المصنف بحث تلك المسألة الصغروية يقول لأن ما مبحوث في علم الكلام ولا في علم الأصول بشيء من التفصيل. واقع الحال أن المصنف يعني أحسن من بحث في هذه المسألة هو المصنف، هم في علم الأصول هم في علم الكلام. حتى إذا نرجع إلى كتب الكلام قد ما نلقى البيان والمنهجية والترتيب اللي ذكره المصنف، وما يطول كثيرا الكلام فيه، يعني ربما 8-9 دروس ينتهي هذا البحث، مع أنه بحث صغروي لا علاقة لنا به في علم الأصول. أيضا إحنا لابد أن نراجع المشهورات في الجزء الثالث مثل ما قال المصنف حتى يتضح معنى الحسن والقبح الذاتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.